كتكون مثلا متفرغ لعمل الطاعة، ابذل اعمل، ادخل في رصيدك عند ربك جل وعلا الذي يضاعف لك الأعمال. ذهبت إلى مكان ما انشغلت بأمور مباحة أو أمور مستحبة دون هذا، فرصيدك موجود عند الله ولا إثم. لا يأثم الإنسان بترك المستحب، وإنما يؤجر بفعله. مثلا يصلي الضحى، ترك صلاة الضحى من أجل البيع والشراء، لا حرج عليه ولا بأس عليه ولا إثم. يصوم تطوعا، ترك الصيام لسبب من الأسباب، إن كان لعذر شرعي فهو يجرى له. اللي يصوم الاثنين والخميس مثلا سافر، يجرى له كأنه صام. يصلي الضحى سافر وانشغل عن صلاة الضحى تكتب له. يصلي من الليل ما تيسر، سافر وتغير نومه ويقظته ولم يصلي من الليل، يكتب له بإذن الله، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، يجرى له عمله. ولهذا الرجل الصالح الذي يعمل الأعمال الصالحة ثم في آخر حياته يرتبك أو يكون غير مدرك. يظن بعض الناس أنه توقف عمله، لا، ما توقف ما دام حي، فيجرى له عمله الذي يعمله في حال صحته، صيامه وصلاته وأعماله كلها وذكره لله وسائر أعماله تجرى له، وإن كان لا يتكلم ولا يقول شيئا ولا يصلي ولا يصوم لأنه ما يدرك، فتجرى له أعماله، ما توقف عمله. إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. وإذا فقد إدراكه مثلا فهذا مرض، مريض، يجرى له عمله السابق ولا ينقص منه بإذن الله، لهم أجر غير ممنون. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، يعني غير مقطوع ولا منقوص، ما داموا أحيا يستمر عملهم بإذن الله.
يقول السائل: في بلدنا يصلون صلاة الصبح قبل دخول الوقت بعشر دقائق أو أكثر، فهل نصلي معهم؟
ما يجوز صلاة أي فريضة قبل وقتها ولو بقليل، ما يجوز، ولا بخمس دقائق ولا بدقيقتين، ولا تكبر تكبيرة الإحرام خارج الوقت. على المسلم أن يعتني بهذا، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في الأوقات في الوقت. ما يجوز تقديم الصلاة قبل وقتها سوى الصلاة المجموعة التي تجمع مع التي قبلها، نعم ورد فيه الشرع، تصلى صلاة العصر مع صلاة الظهر في أول وقت صلاة الظهر لا بأس، وتصلى صلاة العشاء مع صلاة المغرب في أول وقت صلاة المغرب لا بأس. وأما أن تصلى صلاة المغرب قبل غروب الشمس بخمس دقائق فلا تصح. تصلى صلاة الفجر قبل طلوع الفجر بخمس دقائق ما تصح، ويجب على المسلم مناصحة من يتقدم على الوقت، فإن قبل فالحمد لله، وإلا فلا يصلي معه، ويريه ما لديه من أدلة وبراهين. مثلا إذا كان يقيم الصلاة قبل أن يطلع الفجر ما تصح صلاته، وعلى المسلم أن يبين ما لديه من العلم.
يقول السائل: ما حكم بيع واستعمال العطور التي تحتوي على نسبة عالية من الكحول؟
اختلف العلماء رحمهم الله في نجاسة الخمر العينية. نجاسة، أولا معلوما أن الخمر رجس وأنه محرم، لكن هل إذا أصاب الثوب يتنجس الثوب أم أن نجاسته نجاسة حكمية لا عينية؟ يعني ليست عين الخمر نجسة لو انتثر أو انكب على ثيابك. بعض العلماء يقول هو كما هو رجس فهو نجس، إذا أصاب الثوب تنجس ويلحق به كذلك على هذا ما فيه نسبة كحول مما يستعمله الفساق بدل الخمر. ومن العلماء رحمهم الله من يقول الخمر رجس وخبيثة وأم الخبائث، لكن إذا أصابت الثوب أو البدن ما يلزم غسله لأنه ليس بنجس. ثم في بيعه، السؤال عن بيعه، نقول إذا علمت أن هذا يشتريه يستعمله خمرا ليسكر به فيحرم عليك أن تبيع عليه، وإذا علمت أنه يتطيب به فلا إثم عليك، وإذا جهلت الحال فلا إثم عليك إن شاء الله. مثله كأي نوع من الأنواع التي ممكن أن يستعمل خمر، مثل العنب مثلا، أتاك مشتري لعنب بين يديك تبيعه، تعرف أن هذا يشتريه يستعمل خمر، نقول يحرم عليك أن تبيع عليه ولا يجوز لك لأنك تعلم أنه يستعمله خمر. جاءك شخص يشتري منك عنب ليأكله هو وأهله، تبيعه عليه ولا حرج عليك، جهلت الحال لا تدري لا إثم عليك في البيع لأنك لا تدري، لكن إذا علمت أنه يستعمله في الحرام فلا يجوز لك بيعه عليه.
يقول السائل: رجل حج عن آخر حجة بدل فزاد لديه شيء من المال، ماذا يفعل بهذا المال؟
هذا لا يخلو، إن كان قد قال له حج من هذا المال ورد الباقي علي فيجب عليه رده، قال حج بهذا المال والباقي لك فهذا حلال له، أعطاه إياه وسكت كما هو الحال كثيرا، يرجع فيه إلى العرف، إن كان متعارف بين الناس أنك ترد الزائد فيجب رده، وإن كان المتعارف بين الناس كما هو الحال الآن على أن ما بقي من نفقة الحج لك فهو لك، فيرجع في مثل هذا إلى العرف، والعرف السائد الآن على أن ما أعطى من أعطاك شيئا لتحج به لا يطلب منك إعادة ما زاد من نفقة الحج.
يقول السائل: قراءة الفاتحة هل هي ركن في كل ركعة أم هي ركن في الركعتين الأولتين؟
قراءة الفاتحة للإمام والمنفرد ركن من أركان الصلاة في كل ركعة من ركعاتها، الأولى والثانية الفجر، والأولى والثانية والثالثة في المغرب، والأولى والثانية والثالثة والرابعة في صلاة الظهر والعصر والعشاء، لمن؟ للإمام والمنفرد، الإمام الذي يصلي بالجماعة والمنفرد الذي يصلي وحده، ركن من أركان الصلاة في كل ركعة. وأما المأموم الذي يصلي خلف الإمام سواء كانت الصلاة فريضة أو الصلاة سنة كصلاة التراويح والوتر ونحو ذلك، فللعلماء رحمهم الله فيها ثلاثة أقوال. منهم من قال هي واجبة على المأموم كما هي واجبة على الإمام، ومنهم من قال الإمام يتحملها عن المأموم فلا تجب على المأموم مطلقا لأن المأموم تبع لإمامه، ومنهم من فرق وفصل فقال تجب على المأموم في الصلاة السرية صلاة الظهر والعصر، ولا تجب على المأموم في الصلاة الجهرية صلاة الفجر والمغرب والعشاء، لأن المأموم يسمع قراءة الإمام ومنصت لها فكأنه يقرأ ويقول بعد قول الإمام والضالين يقول آمين، ومن قال آمين فقد دعا بمثل ما دعا به الإمام فكأنه قرأ. والأولى للإنسان أن يحرص على قراءة الفاتحة وإن كان مأموما خروجا من الخلاف.
يقول السائل هل يجوز تشريك النية في ركعتي مقام إبراهيم وركعتي الفجر؟
نعم، إذا طاف المسلم بالبيت ثم ودخل وقت صلاة الفجر فنوى بالركعتين سنة الطواف وسنة الفجر أجزأت عنهما، وتجزئ عن أكثر من هذا كما قال بعض العلماء رحمهم الله، تتداخل السنن. فمثلا توضأ ومن عادته أن يصلي سنة الوضوء، ودخل المسجد ومن عادته يصلي تحية المسجد، وطاف بالبيت ومن عادته يصلي سنة الطواف، وحان وقت راتبة من الرواتب التي قبل الصلاة كراتبة الظهر وراتبة الفجر مثلا ومن عادته يحافظ عليها، فنوى بهاتين الركعتين سنة الوضوء وسنة الطواف وتحية المسجد وراتبة الفجر أو الظهر أجزأت عنه بحسب النية، وإنما لكل امرئ ما نوى.
يقول السائل الصيام من كل شهر 3 أيام هل هو جائز أم مخصوص؟
مستحب صوم 3 أيام من الشهر تعدل صوم الدهر كله، لأنه إذا صام 3 أيام من كل شهر فكأنما صام الدهر كله، لأن الحسنة بعشر أمثالها. والحمد لله لا حرج عليه أن يجمعها في أول الشهر أو يجمعها في آخر الشهر أو يجمعها في أوسط الشهر أو يفرقها يوم في العشر الأول ويوم في العشر الوسطى ويوم في العشر الأخيرة، أو يفرقها على بعض أيام الاثنين والخميس. إذا حرص على صيام 3 أيام من الشهر كتب له كأنما صام الدهر كله. وقد يكتب للمسلم صيام الدهر أكثر من مرة بإذن الله. فهو إذا صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كمن صام الدهر. ومن صام 3 أيام من كل شهر كان كمن صام الدهر كله، فيكتب له الدهر بصيام رمضان وست من شوال، ويكتب له صيام الدهر بصيام 3 أيام من كل شهر. ويحرص المسلم على فعل الطاعة، وكلما أكثر من الصيام فهو من أحب الأعمال إلى الله، فقد جاء في الحديث أن عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، يقول الله جل وعلا: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. الصيام لا يدخل هو عد ولا حصر، يعطى الصائم شيء ما يتصوره ولا يخطر على باله من الأجر، لأنه عطاء من كريم جل وعلا ويعطي الجزيل. إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فيحرص المسلم على الصيام، إلا أنه يتجنب الأيام التي يحرم صيام يوم العيد العيدين سواء كان الفطر أو الأضحى، ويكره أو يحرم صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي، ويكره تخصيص يوم الجمعة بالصيام وحده أو تخصيص يوم السبت بالصيام وحده، إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه. يعني لا يصوم يوم الجمعة إلا يوم قبله أو يوم بعده. إلا من كان يصوم يوما ويفطر يوما، مثلا أفطر يوم الخميس وأفطر يوم السبت وصام يوم الجمعة، لا حرج عليه، لأن هذا عرض في صومه المواظب عليه. أما أن يخصص يقول مثلا لأهله: غدا الجمعة نريد نصوم، نقول: لا يا أخي، ما يجوز لك أن تخصص الجمعة بالصيام. إذا قال: أريد أن أصوم غدا الجمعة من 6 من شوال لأني مستريح ولا عندي عمل يرهقني، وأحب أن أصوم 6 من شوال وأجعلها في بعض الأيام التي أستريح فيها فأصوم الجمعة، نقول: لا حرج عليك في هذا إن شاء الله، لأنك ما أردت صيام الجمعة وإنما أردت صيام 6 من شوال وابتدأت بيوم الجمعة فلا حرج. وهكذا إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم، لا حرج عليه، لكن لا يخصص يوما دون غيره إلا ما ورد تخصيصه عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لأهله مثلا: غدا الاثنين ألا ترون أن نصوم؟ فيقول: نعم. نقول: خيرا فعلت، وصاموا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى صيام الاثنين. قال لأهله مثلا: غدا الخميس ألا ترون أن نصوم؟ فقالوا: نعم. نقول: خيرا فعلت، لأن يوم الخميس يستحب صيامه، فالنبي صلى الله عليه وسلم تحرى صيامه. يقول مثلا لأهله: غدا يوم الأربعاء، غدا يوم السبت، غدا يوم الجمعة، ألا ترون أن نصوم؟ نقول: لا يا أخي، ما نرى لك أن تصوم هذه الأيام، تخصصها.
يقول السائل: ما حكم المضمضة والاستنشاق للصائم؟
المضمضة والاستنشاق من ضمن غسل الوجه للمتوضأ، فيجب عليه المضمضة والاستنشاق، لكن عليه ألا يبالغ. ما يبالغ في المضمضة والاستنشاق لئلا يتسرب الماء إلى حلقه وهو صائم. قد جاء: وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما. فالصائم ما يبالغ، وإلا فلا بد من المضمضة والاستنشاق، لأنهما من ضمن غسل الوجه، لأنهما من الظاهر وليس من الباطن، لأن ما يدخله الإنسان في فيه ما يفطره، مجرد إدخال في الفم مثلا إلا إذا ولج وأكله. أما إدخال الفم، لأن الفم له حكم الظاهر وليس له حكم الجوف والباطن، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.